أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث الذي ذكر في المقام لمنع جريان الأصل الطولي في محل الكلام هو أن يقال بأن الأصل الطولي لا إشكال في أنه في طول الأصل الحاكم وفي مرتبة متأخرة عنه، هذا مسلم باعتبار الحكومة. الأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، فإذا سقط الأصل الحاكم في نفس الطرف تصل النوبة للأصل الطولي للأصل المحكوم. هذا من جهة. من جهة أخرى أن سقوط الأصل الحاكم هو في مرتبة سقوط الأصل في الطرف الآخر. الأصلان العربيان هذان سقوطهما في مرتبة واحدة، بمعنى أن سقوط الأصل الحاكم في هذا الطرف هو في مرتبة سقوط الأصل في الطرف الآخر. هذان الأمران إذا تما حينئذ يثبت أن الأصل الطولي متأخر بحسب الرتبة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر، لأن الأصل الطولي هو في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل الحاكم، والمفروض أن الأصل الحاكم في نفس الرتبة، سقوط الأصل الحاكم هو في نفس الرتبة مع سقوط الأصل في الطرف الآخر. قهرا يكون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل في الطرف الآخر، قهرا يكون هكذا. وحينئذ يقال أنه مع كون الأصل الطولي في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل، عندما يكون الأصل الطولي في رتبة متأخرة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر، حينئذ يستحيل أن يكون معارضا له. لماذا؟ لأنه في مرتبة متأخرة عن ماذا؟ عن سقوطه. وإنما يكون الأصل الحاكم الأصل الطولي إنما تصل النوبة إليه بعد فرض سقوط الأصل في الطرف الآخر، لأنه في مرتبة متأخرة عنه. وإذا كان في بهذا الشكل فإنه يستحيل أن يكون معارضا علما لذات الأصل في الطرف الآخر. المعارضة بينهما غير معقولة حينئذ، التعارض بينهما غير معقول. وعلى هذا الأساس لا مانع من الرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل الطولي في محل الكلام، لأنه في مرتبة متأخرة عن سقوط الأصل في الطرف الآخر. هذا الوجه الثالث واضح أنه مبني على قضية، هذه القضية تقول أنه إذا كان هناك أمران في مرتبة واحدة، قهرا يكون المتأخر عن أحدهما متأخرا عن الآخر. أن المتأخر عن أحد متساويين في الرتبة قهرا يكون متأخر عن ماذا؟ عن الآخر، يكون متأخرا عن الآخر. ونفس الكلام يقال في التقدم، أن المتقدم على أحد المتساويين في الرتبة قهرا يكون متقدما على الطرف الآخر، على المساوي الآخر في الرتبة. هذه قاعدة تقدم سابقا الإشارة إليها ومناقشتها، وأنها غير صحيحة، وإنما تصح عندما يكون التساوي في الزمان. المتأخر عن أحد المتساويين زمانا قهرا يكون متأخر زمانا عن ماذا؟ عن الآخر، وهكذا المتقدم. أما بلحاظ الرتبة فلا دليل على ماذا؟ على أن المتقدم من أحد المتأخر عن أحد المتساويين رتبة يكون متأخرا عن ماذا؟ عن المساوي الآخر في الرتبة. وذلك لما ذكرناه سابقا، من أن التأخر في الرتبة يعني أن يكون المتأخر ناشئا من المتقدم، ناشئا منه معلولا له، ومن الواضح لأنه ليس هناك ضرورة تسلم على أنه إذا كان هناك شيء معلول لأحد الأمرين وناشئا منه أنه لا بد أن يكون أيضا معلول للآخر وناشئا ماذا من الآخر حتى يكون متأخر عنه ماذا رتبة حتى خرج فيه يعني الألية والمعلولية يعني النشوء ما فقط قاعدة عقلية تقتضي أن يكون المتأخر الناشئ من أحد الشيئين والمعلول لأحد الشيئين أنه لا بد أن يكون معلولا علما لما يساويه في الرتبة أن يكون ناشئا أيضا مما يساويه في الرتبة ليس هناك قاعدة عقلية تقتضي ذلك بل يكون هذا المتأخر رتبة معلولا من هذا وناشئا من هذا معلولا لهذا وناشئا من هذا في نفس الوقت وليس معلولا علما للطرف الآخر يعني ليس في رتبة متأخرة عن الطرف الآخر عن المساوي الآخر هذا هو الوجه الرابع وجوابه الوجه الثالث الوجه الرابع هو أن يقال لأننا حتى إذا سلمنا أن الأصل الطولي ليس في طول الأصل العربي في الطرف الآخر سلمنا تنزلنا عن الوجوه السابقة التي تقتضي أنه في طوله ولذا قيل بأنه لا يصلح للمعارضة لأنه في مرتبة متأخرة عنه في طوله الآن نسلم أنه ليس في طوله الأصل الطولي ليس في طول ماذا الأصل في الطرف الآخر وإنما هو في رتبته سلمنا ذلك لكن مع ذلك يدعى في هذا الوجه الثالث أنه لا يمكن الرجوع إلى هذا الأصل الطولي وذلك ببرهان أنه هذا الأصل الطولي لا يمكن أن يقع طرف للمعارضة مع الأصل العربي في الطرف الآخر هذا المدعى أن هذا الأصل الطولي ليس طرفا للمعارضة مع الأصل العربي في الطرف الآخر ليس طرف المعارضة ليس معارضا له فحينئذ لا مانع من أن تصل النوبة إليه لا محذورة في أن تصل النوبة إليه لأنه ليس لا يطلق لا يقبل أن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل العربي في الطرف الآخر طب ما هو البرهان على هذا البرهان على هذا هو هذا أن الأصل الطولي يلزم من كون مانع ومعارض للأصل العربي في الطرف الآخر يجمع العقلي هذه المانعية والمعارضة مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العربي في الطرف الآخر ومعارضته له يلزم من هذه المانعية محال فتكون المانعية محال وإذا كانت المانعية محال معناه أن الأصل الطولي لا يصلح أن يكون معارضا وممانعا للأصل العربي الجاري في الطرف الآخر فلا مانع من الرجوع إليه ثم ما هو الدليل على ذلك ما هو البرهان على ذلك كيف يكون تكون مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العربي في الطرف الآخر محال يقول لأنه يلزم من هذه المانعية عدمها وكل ما يلزم من وجود شيء عدمه يكون ماذا يكون محالا هذه المانعية يلزم من وجودها عدمها وهذا محال وتوضيح ذلك هو أن الأصل الطولي على تقدير أن يكون مانع مانع من الأصل العربي في الطرف الآخر هذا معنى أنه إذا كان مانعا منه هذا يؤدي إلى رجوع الأصل الحاكم يؤدي إلى رجوع الأصل الحاكم في مثالنا السابق يعني أصالة الطهارة في محتمل النجاسة يؤدي إلى رجوعه ليش لأنه المانع من رجوع الأصل الحاكم لما تعطى الطهارة في هذا الطرد في الحقيقة إنما هو الأصل المعارض له الموجود في الطرد الشنم الآخر، هذا هو الذي يمنع من جريان الأصل العرض الآخر في هذا الطرد اللي نسميه بالأصل الحاكم. الأصل الحاكم في هذا الطرد ما الذي يمنع من جريان معارض معارضته بماذا؟ بالأصل العرضي في الطرف الآخر. فإذا كان الأصل الطولي مانعا من جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى جريان وحياة ورجوع بعبارة أخرى الأصل العرضي الحاكم في هذا الطرف. وإذا رجع الأصل الحاكم في هذا الطرف حينئذ يرتفع الأصل الطولي. لماذا؟ لأنه حاكم عليه بحسب الفرض، لأن الأصل العربي الجاري في هذا الطرف حاكم على ماذا؟ على الأصل الطولي، لأنه العربي طولي بحسب الفرض. إطالة الإباحة في محتمل النجاسة هي في طول إطالة الطهارة في محتمل النجاسة. فإذا رجع الأصل الطولي أو الأصل العربي إطالة الطهارة رجعت في محتمل النجاسة، حينئذ تنتفي إطالة شنو؟ الإباحة. لماذا؟ لأن إطالة الإباحة هي في طول سقوط الأصل الحاكم. ثم إذا كان الأصل الحاكم موجود لا تصل النوبة إلى إطالة شنو؟ إلى الأصل الطولي، إلى إطالة الإباحة. فرجوع الأصل الحاكم يعني ماذا؟ يعني ارتفاع وانتفاع موضوع الأصل ماذا؟ الطولي المحكوم. ومن الواضح بأن الأصل إذا انتفى موضوعه ولم يكن له مقتضى ولم يكن حجة، حينئذ هو لا يكون مانعا من ماذا؟ من الأصل العربي في الطرف الآخر. يستحيل أن يكون مانعا من ماذا؟ من الأصل العربي في الطرف الآخر، لأنه انتفى موضوعه وسقط على الحجية، فلا يعقل أن يكون مانعا من الأصل العربي في الطرف الآخر. وبالنتيجة صار عندنا شنو؟ أن مانعية الأصل الطولي عن الأصل العربي في الطرف الآخر تستلزم عدم المانعية، وهذا هو الذي قلنا من أن يلزم من وجود الشيء شنو؟ عدمه. يلزم من فرض المانعية عدم المانعية، وكل شيء يلزم من وجوده عدمه. مثلا محال، لأن المانعية تستلزم ماذا؟ سقوط الأصل في الطرف الآخر، وسقوط الأصل في الطرف الآخر تستلزم ماذا؟ رجوع الأصل الحاكم، ورجوع الأصل الحاكم يلزم منه انتفاء الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي. وإذا انتفى الأصل المحكوم ولم يكن مقتضى لثبوته إذن هو ليس حجة، فإذن لا يكون مانعا عن جريان الأصل العربي في الطرف الآخر. فيلزم من مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العربي عدم مانعيته له، وهذا محال. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الملاحظة عليه وهذا أنه قضية أن سقوط الأصل في الطرف الآخر يستلزم رجوع الأصل الحاكم، يستلزم رجوع الأصل الحاكم، هذا غير مسلم. سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر لاعتبار فرض أن الأصل الطولي منع منه، فرض المانعية أن الأصل الطولي يمنع من ذلك، يعني أنها فقط أصل العربي في الطرف الآخر. دعوى أن سقوط العربي في الطرف الآخر يستلزم رجوع الأصل الحاكم، يستلزم رجوع الى الحياة بعد ان مات هذا الاصل الحاكم. بعد ان مات هذا الاصل الحاكم على اساس معارضته مع الاصل العربي في الطرف الاخر، حينئذ يقال ان سقوط الاصل العربي في الطرف الاخر باعتبار مانعية الاصل الطولي في الطرف في هذا الطرف، سقوطه هذا الاصل العربي في الطرف الاخر يستلزم حياة ورجوع الاصل الحاكم في هذا الطرف الى اخر السلسلة. هذه القضية النوع في محل الكلام، سقوط احد المتعارضين لا يستلزم رجوع الاصل الاخر، والنقطة في ذلك هي هاي، ان سقوط الاصل في ذاك الطرف هو في طول تمامية مقتضى الجريان في الاصل الماذا؟ في الاصل الطولي، وهذا واضح. سقوط الاصل في ذاك الطرف هو فرع جريان الاصل الطولي كما سميه، وتمامية مقتضي جريانه، وإلا لولا الأصل الطولي الذي فرض كونه مانعا من ذات لكان ذاك الأصل جاريا فيما ذاك الطرف الآخر، لكان جاريا في الطرف الآخر. إذا سقوط الأصل الطولي، سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر هو في طول جريان الأصل الطولي وتمامية مقتضي جريانه، ومن الواضح لأن جريان الأصل الطولي هو فرع سقوط الأصل الحاكم، وإلا لا تصل النوبة إلى الأصل المحكوم إذا كان الأصل الحاكم جاريا. إذن جريان الأصل المحكوم اللي هو الأصل الطولي وتمامية مقتضي جريانا، هذا هو في فرع سقوط الأصل الحاكم. إذا بالنتيجة راح يصير عندنا سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر هو في طول سقوط الأصل ماذا؟ الأصل الحاكم، لأن سقوط الأصل العربي في الطرف الآخر هو في طول تمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي، وتمامية مقتضي الجريان في الأصل الطولي هو فرع وفي طول سقوط الأصل العربي الآخر اللي هو الأصل الحاكم. هو الأصل الحاكم، إذا سقوط الأصل العربي في هذا الطرف هو في طول سقوط ماذا؟ في طول سقوط الأصل العربي في هذا الطرف اللي هو الأصل الحاكم، في طول سقوط الأصل الحاكم. مثل هذين المتعارضين لا يكون سقوط احدهما مستلزما لماذا؟ لرجوع الاخر. لا يكون سقوط احدهما مستلزما لحياة الاخر. قد يكون في مورد اخر ما لهذه الطولية ممكن ان يكون سقوط احد العرضين، بل لعله هو صحيح، سقوط احد المتعارضين يستلزم ماذا؟ حياة الآخر. لكن عندما يكون سقوط أحد المتعارضين هو في طول سقوط الآخر، هو في طول موت الآخر، في طول موته، في طول سقوطه، حينئذ كيف يكون هذا هو نفس هذا السقوط الذي هو في طول سقوط الآخر يكون مستلزما لحياته، مستجرا لرجوعه؟ هذا غير معقول. الأمران إذا كان المتعارضان، الأمران العربيان، إذا كان سقوط أحدهما في طول سقوط الآخر، في طول سقوط الآخر، حينئذ لا يمكن أن يكون سقوط أحدهما مستلزما لحياة ذاك الآخر الذي هو بحسب الفرق في طول سقوطه، وفي في طول موته. فكيف يكون سقوطه الذي هو في طول سقوط الآخر يكون مستلزما لحياة ماذا؟ لحياة الآخر. هذا البرهان يستند إلى هذه القاعدة، إلى هذه القضية، أنه أحد سقوط أحد المتعارضين يستلزم حياة الآخر. هذا في محل كلامنا الصحيح. لماذا؟ لأننا بحسب الفرض نفترض ماذا؟ أن هناك طولية بين السقوطين. بين السقوطين هناك طولية. سقوط هذا هو فرع سقوط ذاك. بالبرهان لماذا؟ لأن سقوط هذا هو فرع تمامية مقتضى الجريان في الأصل الطولي. وتمامية مقتضى الجريان في الأصل الطولي في فرع سقوط الأصل الحاكم. إذا سقوط هذا هو في طول سقوط الأصل الآخر الذي هو في عرضه. إذا كان سقوطه في طول سقوطه، كيف يعقل أن يكون سقوطه موجبا لحياته، سقوطه موجبا لرجوعه؟ هذا أمر غير معقول. والبرهان يستند إلى هذه القضية، وهذه القضية ليست صحيحة. إذا لا يلزم من مانعية الأصل الطولي عن جريان الأصل العربي في الطرف الآخر، لا يلزم من ذلك عدم المانعية، يعني لا يلزم من المانعية عدم المانعية، وبالتالي لا يكون مانعيته عنه ودخوله في المعارضة معه لا يكون محالا كما قيل في هذا الوجه. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، وأعتقد نكتفي بهذا، الوجه الخامس هو أن يقال بأنه في محل الكلام يوجد ألماني إجماليان. ألماني إجماليان، وأحد الألمانيين الإجماليين هو في طول العلم الإجمالي الآخر. في طول العلم الإجمالي الآخر، العلم الإجمالي الأول هو العلم الإجمالي بكل أحد الأصلين العربيين. المكلف يعلم في هذا المثال في محل الكلام، يعلم بأنه إما إصالة قاعدة الطهارة، إثبات الطهارة في محتمل النجاسة كاذب، أو إصالة الإباحة فيما لا في محتمل غفرية في الطرف الآخر. أحد الأصلين العربيين كاذب، لا يمكن أن يكون كل منهما صادق، كل منهما يجري. لماذا؟ لأن هذا مخالف للعلم الإجمالي. إذا أحدهما لا صحيح، أحدهما كاذب. هذا علم إجمالي. على أساس هذا العلم الإجمالي ومن جزية هذا العلم الإجمالي، حينئذ يسقط كلا الأصلين، إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الإباحة في الطرف الآخر، يسقط كل منهما على أساس هذا العلم الإجمالي ومن جزية هذا العلم الإجمالي. وهذا معنى أن الأصل الحاكم يسقط على الحجية على أساس هذا العلم الإجمالي. طبعا في طول سقوط هذا الأصل الحاكم يتولد الأصل المحكوم، اللي هو الأصل شنو؟ الطولي في محل كلامنا، اللي هو إصالة الإباحة في محتمل نجاسة. هناك علم إجمالي ثاني يحصل نتيجة تولد هذا الأصل الطولي من بعض سقوط الأصل الحاكم بالمعارضة ويا ذاك الأصل في الطرف الآخر، للعلم بكذب أحدهما يتولد الأصل الطولي. هذا الأصل الطولي، في طول تولد هذا الأصل الطولي اللي هو إطالة الإباحة في محتمل النجاسة، في محتمل النجاسة يحصل علم إجمالي ثاني، يحصل علم إجمالي ثاني. هذا العلم الإجمالي الثاني هو العلم بكذب أحد الأصلين، إما إصالة الإباحة في محتمل النجاسة أو إصالة الإباحة في محتمل الغسلية. أحدهما كاذب، أحدهما كاذب. طبعا الوضع النظر عن مسألة الترتب والتقدم الرتبي بينهما، لماذا؟ لأننا يعني أغمضنا النظر عن الوجوه الثلاثة السابقة اللي تقول بأنه ترتب، لكن نفترضهم في طول واحد، في طول واحد، في مرتبة، يعني في مرتبة واحدة، في طول تولد الأصل المحكوم، الأصل الطولي يحصل على إجمالي ثاني، لأن أحد الأصلين كاذب بكذب أحد الأصلين، إما إطالة الإباحة في هذا الطرف أو إطالة الإباحة في الطرف الآخر، أحدهما كاذب، لا يمكن أن تثبت الإباحة في كل منهما، لأننا نعلم إجمالا بأنه أحدهما ليس شنو؟ ليس مباحا، إما غض وإما نجس. هذا الأصل علم الإجمال الثاني. إذا هناك علمان إجماليان، علم الإجمال الأول والعلم الإجمالي الثاني. هذا العلم الإجمال الثاني بهذا البيان يكون متأخر رتبة عن العلم الإجمالي الأول، يكون متأخر عن العلم الإجمالي الأول، لاعتبار أن هذا العلم الإجمالي الثاني هو في طول الأصل الطولي. يعني عندما تولد الأصل الطولي حدث علم شنو؟ إجمالي ثاني. إذا هو في طول الأصل الطولي اللي هو طرف الإباحة في محتمل النجاسة، والأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم هو في طول العلم الإجمالي الأول. هذا واضح. العلم الإجمالي الثاني في طول الأصل الطولي، في طول الأصل المحكوم، لأنه لولا هذا التولد الأصل المحكوم ما يحصل العلم الإجمالي الثاني، وإنما هو في طوله. والأصل المحكوم الأصل الطولي هو في طول سقوط الأصل الحاكم، وسقوط الأصل الحاكم هو في طول ماذا؟ هو في طول العلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول هو الذي أوجب سقوط الأصل الحاكم. إذا يكون العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول. شو النتيجة؟ النتيجة هي أنه في محل الكلام نلاحظ أن هذين العلمين الإجماليين يشتركان في طرف واحد، يشتركان في طرف واحد، وهذا الطرف الواحد هو عبارة عن إطالة الإباحة في الطرف الآخر. هذا دخل طرف للمعارضة في العلم، دخل طرف في العلم الإجمالي الأول وطرف في العلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. فإذا العلمان إجماليان يشتركان في طرف واحد، هنا تطبق قاعدة سيأتي بحثها، أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي منجزا في مرتبة سابقة بعلم إجمالي آخر، العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية، يسقط عن التنجيز، يسقط عن التنجيز. من قديم ما يقال من أنه أحد الأطراف إذا كان منجز لسبب آخر مو بعلم إجمالي آخر سابق، لا، كان منجز بمنجز ما كما تقدم، منجز عقلي، منجز شرعي، أي منجز كان، العلم الإجمالي حينئذ يسقط عن التنجيز ولا يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر، لا يمنع منه. هذا من جانب القبول، لكن أمر أن التنجيز حصل في مرتبة سابقة بعلم إجمالي آخر، فإن الطرف الآخر تنجز بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول كما قلنا يوجد تنجيز، وبالتالي تسقط الأصول في كلا طرفيه. إذا الطرف الثاني اللي هو الطرف الآخر تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني يجي لأنه فرضنا أنه في رتبة شنو؟ متأخرة بالبيان السابق. عندما يحصل العلم الإجمالي الثاني يجد أن أحد أطرافه تنجز بمنجز شنو؟ سابق. فإذا تنجز منجز سابق مثل هذا الأمر الإجمالي لا يكون منجزا للطرف الآخر ولا يمنع من جريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر اللي هو يعرض محتمل النجاسة في محل كلامه، ولا يمنع من جريان إصابة الإباحة في ماذا؟ في محتمل النجاسة، فتجري إصابة الإباحة في الأصل الطولي، وهذا الأصل الطولي يجري الأصل الطولي في المقام بلا مانع، يجري بلا مانع في هذه الحال. هذا الوجه الخامس الذي يقال لإثبات عدم سقوط الأصل الطولي وجريان الأصل الطولي في محل الكلام. طبعا هذا الوجه الخامس واضح ويجتمع على الإيمان بهذه القاعدة التي بيناها، هذا المبنى، وهو أن أحد أطراف العلم الإجمالي إذا كان منجزا بعلم إجمالي سابق، إذا كان منجزا بعلم إجمالي سابق، حينئذ هذا يوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التمجيز. لو تشكل علم إجمالي ثاني كان هذا الذي تلقى التمجيز من العلم الإجمالي الأول طرفا فيه، هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز أطرافه، لأن أحد أطرافه تنجز بمنجز سابق. وأما إذا أنكرنا هذه القاعدة وقلنا بأنه لا، العلم الإجمالي يبقى ينجز أطرافه بالرغم من أنه بعض أطرافه منجز بعلم إجمالي سابق، هل هناك مجال لإثبات هذا الوجه الخامس وبالتالي إثبات إمكان الرجوع إلى هذا الأصل الطولي بقطع النظر عن هذا المبنى؟ يعني حتى إذا أنكرنا هذا المبنى هل يمكن إثبات وصول النظر إلى الأصل الطولي وإمكان الرجوع إليه في محل الكلام أو لا؟ هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.